Bismillahirrahmanirrahim. Mukhaja syariah yang pernah sudah semalai pernah. Nanti syarat pada jemaah anda tidak kalah syekh.
Ia sebenarnya paling sah.
Ia boleh diperhatikan sahih.
Allah sebenarnya kalah mustaqil.
Allah sebenarnya kalah mustaqil. هل يشترط انقراض العصر؟ آسف. الجمهور لا يشترطون انقراض العصر. إيش معنى انقراض بعض الأخوان؟ يعني هذا إيش معنى انقراض؟ هذا عند الأخوان عند المسلمين. إيش معنى انقراض؟ انقراض العصر. إيش معنى؟ انقراض العصر. ها؟ هل يذهب؟ يعني متى؟ علماء. انقراض العصر معناه؟ أن العلماء الذين في هذا العصر ماتوا من قرب العصر. مثلا من العلماء الذين كانوا في طبقة الشيخ بن باز عليه رحمة الله ما بقي إلا قليل، ومن العلماء الذين كانوا في طبقة الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ الذين كانوا في الذين كانوا أسرابه وفي طبقته انقرضوا بمعنى ماتوا، وهكذا. انقراض العصر معناه موت علمائه. إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعوه من الصدور، لكن يقبل العلماء. طيب يا إخوان، والقول الذي يشتهر ولم ينكر هل يكون إجماعا؟ القول الذي يشتهر ولم ينكر
قد يكون إجماعا،
قد يكون حجة، قد يكون حجة
لا
إجماعا،
لا حجة ولا إجماعا.
والذي سلكه الشيخ
بأنه إذا انقرض ذلك العصر ولم ينكر على ما هذا القول وكانوا قادرين على الإنكار ولم يمنعهم مانع فيعد إجماعا،
هذا إجماعا. هو إجماع سكوتي وهو فيه بعض إجماع سكوتي عند المحققين الأصوليين أن الإجماع السكوتي ضعيف، لكن أن يقال اشتهر فلم ينكر يكون أقرب إلى الأخذ به. أما جاء الإجماع يا إخوان فيه نظر. لأن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها، ولم يثبت الإجماع، وإنما هو إجماع سكوتي وهو ضعيف. طيب يا أخوان، درسنا اليوم في باب مهم من أبواب الفقه، وقسمه أو جعله الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله في المذكرة مقررا لسنة كاملة، مذكرة مقررة على 4 سنين، والقياس وما إليه جعله مقرر سنة كاملة. فالكلام عليه طويل وطويل جدا، وتحتوي تفريعات وتقسيمات وأمور الأمور التي يثبت بها القياس والتي ينتقض بها القياس، ومناقشات طويلة ذكرها في المذكرة، وذكرها الأصوليون في باب القياس. والمذكرة ما هي إلا ماذا بارك الله فيك، مذكرة يعني كلاما مختصرا، كلاما ماذا تعليقا من الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله على كتاب الروضة لابن قدامة. والقياس الناس فيه في كونه حجة أو ليس بحجة، في كونه حجة وليس بحجة. الناس في القياس بين إفراط وتفريط ووسط، الناس في القياس بين إفراط وتفريط ووسط. فأما المفرطون الذين أنكروا القياس قالوا بعدم حجيته مطلقا، قالوا ليس القياس بحجة مطلقا. وأما المفرطون فهم الذين أولعوا بالقياس وينتقد عليهم أمور سيأتي إن شاء الله تنبيه عليها. وأما الوسط فهو مذهب جماعة من المحققين ومن العلماء، وهو أن القياس ما يحتاج إليه إلا في الضرورة، كما كان يقول الشافعي عليه رحمة الله، ونقل عن الإمام أحمد وغيره من العلماء. وهذا القياس الذين نفوا القياس يا إخوان هم الظاهرية، وبعض الناس نفوا القياس مطلقا. الذين نفوا القياس مطلقا الذين هم الظاهرية، وبعض الناس اعتمد الظاهرية ومن نفى القياس من المتقدمين الذين اشتهر قولهم اعتمدوا على نفي التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، وأن أفعال الله سبحانه وتعالى ليست معللة، الله أن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء لا لعلة، وإنما ينفون التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى وفي أحكام الله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب مخالف لمذهب السلف ولما دلت عليه النصوص من إثبات التعليل لأفعال الله سبحانه وتعالى. فينتبه إلى أن الذين نفوا القياس دخل ماذا بعضهم من هذا المعتقد، نفوا العلة فدخلوا في ماذا في نفي القياس، في نفي القياس. والذين يعني كيف لهم نفوا القياس، نفوا القياس بناء على نفي العلة، انهم يقولون افعال الله سبحانه وتعالى ليست معللة، وانتم حين تثبتون القياس يقولون للمثبتين حين تثبتون القياس معناها انكم تعللون احكام الله سبحانه وتعالى، وان الله امر بكذا لاجل كذا ونهى عن كذا لاجل كذا، فتعللون الحكم بجامع العلة كما سيأتي في تعريف القياس. ويقولون نحن ننفي التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، وذكروا كلاما فاسدا في هذا الباب يعرفه من قرأ المعتقد الصحيح في باب التعليل. فالحاصل من هذا يا إخوان نريد أن ننبه إلى أن بعض من نفى القياس كان مرتكزا على هذا الأمر، وهو نفي التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، هذا باطل. والذين أثبتوا القياس وأفرطوا فيه أكثر منه هؤلاء عليهم انتقادات، فإنهم في بعضهم ماذا يا إخوان يعني يهرع إلى القياس مع وجود النصوص، يجد القياس أسهل عنده وأقرب إلى أريحيته يرتاح له، فيجري القياس من غير نظر في النصوص. وهؤلاء تجدهم أبعد الناس عن حفظ السنن والآثار، تجدهم أبعد الناس، تجدهم أبعد الناس عن حفظ السنن والآثار. وهذا ماذا بارك الله فيكم إفراط عظيم. فالذي هو أنهم يبتعدون عن السنن ويجعلون الرأي هو مرتكز مذاهبهم، وربما صادموا به النصوص، وربما وجد نص هذا أشد من الأول يا إخوان. الانتقاد الثاني، الانتقاد الأول أنهم يهرعون من غير بحث عن النصوص، والثاني أنهم ربما يصادمون النصوص، تكون تصلهم النصوص ويصادمونها بالقياسات، ويصادمونها بالقياسات. وأيضا ماذا بارك الله فيكم، هذا أيضا ينتقد عليهم كمذهب الحنفية يا إخوان، مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإنه كان مكثرا من الرأي، وكان أصحاب الكوفة كثير من أصحاب الكوفة مولعون بالرأي، وهذا شيء ليس الذي ذهبوا إليه ليس بصواب، وإنما الأمر الذي ينظر فيه العالم والمجتهد في مسألة من المسائل هو البحث عن الأدلة، يعني يسعى باحثا في دلالات الكتاب والسنة، دلالات الكتاب ثم دلالات السنة، ثم ينظر إجماع المسلمين بعد ذلك كان إجماعا معتبرا منضبطا، ثم بعد ذلك ماذا يعني ما يشذ عن هذه الأمور إلا النذر اليسير من الأحكام التي تلحق بغيرها وسيأتي إن شاء الله تنبيه على بعض ذلك. والذين هم توسطوا في ذلك هم الذين ماذا بارك الله فيكم جعلوا القياس كان عند الضرورة، لأنه ليس لكل عالم الإحاطة بجميع السنن وبجميع الأدلة حتى لا يشد عنه شيء ربما اضطر العالم في مسألة من المسائل إلى إلحاق شيء بشيء وإلى تشبيه شيء بشيء، وهذا لا يكون إلا للعالم المتمكن المؤهل لذلك. وكان من مذهب شيخنا عليه رحمة الله الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: نحن لا نمنع أن العالم المؤهل على كلامه يقيس، ولكن نقول ليس حجة يلزم العباد به. يقول العالم المجتهد له أن يقيس ولكنه ليس لا نعتبره حجة من حجج الله سبحانه وتعالى لا يجوز خروج عنها، لأن قياس ذلك العالم إنما هي فكرته وإنما هو استنباط قد يوافق عليه وقد يخالفه غيره من العلماء المثبتين القياس أنفسهم. فيقول لهذه الاضطرابات التي حصلت بين أصحاب القياس نحن لا نلزم الناس بالقياس، العالم الذي يرى القياس يقيس ولكن لا يلزم الناس به، لا نلزم الناس بقياس ذلك العالم. لماذا؟ لأن القياس إنما هي فكرة لذلك المجتهد واستنباط من ذلك المجتهد وليس دليلا ماذا لا يجوز الخروج عنه كدليل الكتاب وكدليل السنة الذي هو جاء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام والكتاب الذي أتى من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا يدخل في مسائل أمس، السكوت عن شيء مما يدل على ذلك. يا إخوان الرسالة الصنعاني له رسالة جيدة في الجملة في مسألة القياس، وذكر كلاما جميلا حول مسألة القياس، وانتقد على ماذا على مثبت القياس أشياء، وانتقد على نافي على من نفى القياس أشياء، وهي رسالة يعني مختصرة جميلة موجودة في المكتبة بعنوان الاقتباس. فماذا بارك الله فيكم؟ فالحاصل ننظر ماذا أرادوا بالقياس الذي ذكره الشيخ. طيب، قال القياس تعريفه، القياس لغة التقدير والمساواة، القياس في اللغة التقدير والمساواة، قاس كذا بكذا قدر، قاس كذا بكذا قدره به، مثلا قاس الجدار بالمتر، يعني قدر طول الجدار بماذا؟ في هذا بهذه الآلة المتر. قال والمساواة، المساواة هذا يعني الذي هو بمعنى التشبيه، ومأخذ القياس في الاصطلاح من هذا وهذا، ومأخذه من المساواة أقرب، ولذلك يعرفونه في الاصطلاح بماذا؟ قال واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فإذا ما هي الأشياء التي تكون في سوق القياس؟ إذا أردنا أن نجري القياس لابد أن يكون معنا في سوق القياس أمور. الأمر الأول عندنا لابد أن يكون فرعا نريد أن يلحقه بشيء، هذا الشيء ما هو أصل. فإذا عندنا فرع وعندنا أصل، ولا بد أن يكون هناك ارتباط بين الفرع وبين الأصل، وهذا ماذا يقال له؟ العلة. فإذا توفرت هذه خرجنا بماذا؟ بحكم، قريبا مما كنا نقول يا إخوان في أول دروس الأصول، أن المجتهد يأتي إلى الأدلة بطريقة خاصة، فماذا ينتج عن ذلك؟ الأحكام، تذكرون؟ المجتهد يأتي إلى الأدلة بطريقة خاصة وهي طرق الاستنباط، فينتج عنها أحكام، أحكام أصولية. كذلك أيضا هذا الآن الذي يريد أن يقيس يأتي بماذا بارك الله فيكم، يريد أن يلحق ذلك الفرع بذلك الأصل بعلة جامعة بينهما، بعلة جامعة بينهما، فينتج له بعد ذلك الحكم بإلحاقه به بأنه واجب أو مستحب أو مكروه أو محرم أو غير ذلك. قال فالفرع المقيس هذا الأول، وقدمه لأنه هو المطلوب أن نلحقه بغيره، والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. تقدم الكلام عن الحكم في أول كتاب، ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم، هذه في ماذا يا إخوان؟ في الأحكام التي يعبرون عنها بماذا؟ بالأحكام التكليفية. قوله أو صحة أو فساد هذه بالأحكام الوضعية أو غيرها، يعني من هذه التنويعات. قال والعلة الذي هو الركن الرابع من أركان القياس، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. في كثير من كتب الأصول يذكرون البر والذرة فيما لا والربويات، يذكرون البر والذرة في مسائل الربويات، فنمثل بهذا المثال حتى تتضح القاعدة. فيقولون مثلا البر يا أخوان جاء التنصيص بأنه ما يؤخذ إلا مثلا بمثل أو لا، جاء به النص بأنه لا يؤخذ إلا مثلا بمثل، فهذا البر جاء به وأنه يجري فيه الربا إن لم يكن متماثلا يجري فيه الربا. عندنا الذرة مسكوت عنها أو فيها حكم؟ مسكوت عنها، نريد ننظر ما حكم الربا، هل الربا الآن يلحق بالبر أو أنها غير داخلة في ذلك ولا شيء فيها. فقال الجمهور بأن قاسوا الذرة على ماذا؟ على البر، قاسوا الذرة على البر. فأين الفرع وأين الأصل؟ الفرع يا أخوان ما هو؟ الذرة، والأصل البر الذي ثبت بالنص، الذي ثبت بالنص. ما هي العلة؟ اضطربت أقوالهم في العلة، لأن العلة لم ينص عليها، العلة يا أخوان لم ينص عليها الشارع، معناه ما قال البر بالبر ربا إلا مثلا بمثل لكونه مطعوما، البر بالبر ربا إلا مثلا بمثل لكونه مكيلا أو نحو ذلك، ما نص على العلة. ما هي العلة في التحريم؟ ما نص على هذه العلة. فإذا من أين تؤخذ؟ من ذهب العلماء يستنبطون العلة في تحريم البر بالبر، ما هي العلة؟ فمن قائل بأنها الطعم، يعني كونه مطعوما يعني يطعم، ومن قائل بأنها تكال مثله، ومن قائل بأنها ماذا بارك الله فيك من نفس الجنس، إلى تفريعات كثيرة. فالذي قال استنبط أن العلة الطعم، ماذا يلزمه؟ أن كلما كان مطعوما سواء الذرة أو غيرها فيجري فيه الربا. قال الصنعاني رحمه الله، فذهبوا إلى هذه العلة المستنبطة فحرموا على الناس أشياء أحلها الله لهم. والذين يقولون بأنها الكيل ذهبوا إلى أن كل شيء مكيل يدخل في الحكم في الربا، وأنه لا يجوز إلا مثلا بمثل. فهذه الآن يا أخوان علة مستنبطة، هذه التي هي العلة المستنبطة هي التي يحصل فيها خلاف كثيرا. وأما العلة المنصوصة التي ينص عليها الشارع مثل لا يتنازى اثنان دون ثالث حتى أن يستأذنه ويختلط بالقوم من أجل أن ذلك يحزنه، ما هي العلة في عدم تنازي اثنين والثالث ما يسمع لهم؟ الإحزان. فإن هنا العلة منصوصة أو لا منصوصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض من شرب لبن ثم تمضمض ثم قال إن له دسمة، فالعلة في المضمضة منصوص عليها بأنها ماذا؟ بأنه دسم، بأنه به دسم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لماذا حرم الله عليهم الطيبات؟ بسبب ظلمهم. فالعلة هنا منصوصة. فإذا كانت العلة منصوصة الخلاف يكون قليلا، الخلاف يا أخوان يكون قليلا وربما كان فقط باعتبار اللفظ. أولئك يقولون قياس وأولئك يقولون من المفهوم ومن عموم الدليل من عموم الدليل يعممون العلة فلا يسمونه قياسا وأولئك يقولون هو من باب القياس. فإذا نص على العلة إذا نص الشارع على العلة فالأمر فيها سهل وقريب ولذلك مثلا تجدون العلماء في مسألة من المسائل يقولون شيء مثلا يأتي شخص ويرفع سؤالا إلى شخص إلى عالم من العلماء فيقول له فلان فعل بكذا وكذا وهذا الأمر يحزنني. فبماذا يأتي يستدل هذا؟ هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل بنفسه بعينه الذي سأل عنه السائل؟ الجواب لا، وإنما نص على ماذا؟ على أن العلة في تحريم المناجاة من أجل أن ذلك يحزن هذا المسلم، فيفهم من ذلك أن كلما أحزن المسلم بغير حق فإنه منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لذلك الشخص لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، يفهم منه أن من كان يحب الله ورسوله لا يجوز أن يلعن بغير حق ولا أن يسب ولا أن يحصل له أذى بغير حق. فهنا من هذه العلة إذا كانت منصوصة فالأمر فيها قريب، ولذلك إذا نص الشارع على علة دل ذلك على انتشار الحكم. انظر الآن، إذا نص الشارع على علة من أجل أن ذلك يحزنه دل ذلك على أن الحكم هذا يراد منه الانتشار. ما معنى الانتشار؟ أنه يدخل فيه فروع كثيرة، وأن كلما كان بهذا فإنه يدخل تحت هذا الحديث. بخلاف الربا، هل نص عليها أو ما نص؟ لم ينص، فلذلك اضطربت الأقوال، في ذلك. والصحيح أنه ليس ليس من الربويات إلا الستة المذكورة في الحديث. وأما هذه الأقوال التي اضطربوا فيها الحنابلة ذهبوا إلى علة، والشافعية إلى علة، والمالكية والحنفية كلهم ذهب إلى علة، فاضطربت أقوالهم، وربما إذا جمعت هذه الأقوال تجد كثيرا من المعاملات ماذا؟ لا تسوغ بمجموع هذه الأقوال بسبب أن هذه العلة مستنبطة. فإذا كانت العلة مستنبطة فهي فكرة لذلك المجتهد ولا يلزم بها عباد الله، وإذا كانت العلة منصوصا عليها فهذا يكون ماذا؟ من تعدية الحكم بعلة، حيثما وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. قال والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. قلنا الآن عندنا بر وعندنا ذرة، الفرع الذرة والأصل البر، والعلة نقول مثلا الطعم فقط من باب التوضيح فقط. وماذا بارك الله فيكم؟ وما هو الحكم؟ أنه يجري فيها الربا. هكذا ينتجون الحكم أنه يجري فيها الربا الذين يقولون بأن العلة الطعم. قال والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. فإذا العلة على قسمين يا إخوان، إما أن تكون منصوصا عليها يعني أن تكون نقلية، نقول العلة إما أن تكون نقلية وإما أن تكون عقلية. ما معنى نقلية؟ ثبتت في ماذا يا إخوان؟ في النقل الذي هو الكتاب والسنة والإجماع إن وجد. هذه علة نقلية يعني ثبتت في الشرع في كتاب أو سنة أو إجماع. وعلة عقلية معناها أنها استنبطها من؟ الفقهاء. العلة العقلية هي التي استنبطها الفقهاء. فالعلة على قسمين، قال والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. الذين أثبتوا القياس جاءوا إلى العبارات التي تكلم بها السلف في الإنكار على من حكم بالرأي وبالقياس، فحملوها على ماذا يا إخوان؟ حملوها على القياس الفاسد المصادم للنصوص، أو القياس الذي يحصل من صاحبه دون تتبع لماذا؟ للأدلة. يكثر أن تتبع الأدلة ويحكم بالقياس ويكون ديدنه ذلك، فهذا مذموم. قال فمن أدلة الكتاب نمر على أدلة على الأدلة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، مع أن الناسين للقياس يناقشون في هذه الأدلة كلها، يناقشون في هذه الأدلة كلها، وألفت رسائل في إثبات القياس بعضها، ومباحث في نفي القياس، والله المستعان. قال فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يعني ميزان معطوف على الحق أو معطوف على الكتاب، ها؟ معطوف على الكتاب، منصوب معطوف على الكتاب، الله الذي أنزل الكتاب وأنزل الميزان. الميزان قال والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها، ويقايس به بينها. قالوا كما سيأتي من عبارة الشيخ عن المزني صاحب الشافعي رحمه الله، يعني وأيضا قالوا أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتناقضات المختلفات، الشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات، وهذا صحيح. ولذلك الذين نفوا التعليل في حكم الله سبحانه وتعالى وهم الأشاعرة قالوا ماذا؟ يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى بما فيه مفسدة واضحة وأن ينهى عما فيه مصلحة واضحة، فيأمر، قالوا يجوز أن يأمر بالشرك به ويجوز أن ينهى عن عبادته وحده. هذا من أين أتاهم هذا؟ لأنهم نفوا التعليل، قالوا الله سبحانه وتعالى يأمر لكن لا العلة، لأننا لو أثبتنا العلة لأثبتنا أن لله غرضا، ولو أثبتنا أن له غرضا لزم منه كذا وكذا وكذا إلى آخر ما يهذرون به. فالحاصل أن الشرع لا يفرق بين متماثلات ولا يجمع بين مختلفات متناقضات. قال والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. قوله تعالى فإذا ما هو وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أنزل الميزان، وماذا؟ لا يعلم كون هذا يشبه هذا وهذا قريب من هذا إلا من اجتهد في الأمور الشرعية، ولكن قد تختلف اجتهادات العلماء في ذلك، فالأقرب ما ذكرناه آنفا. قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، فهنا شبه ماذا يا إخوان؟ الإعادة يعني بالبداية، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عدم، وأيهما أولى؟ وأيهما يا إخوان الذي هو هين على الله سبحانه وتعالى؟ الإعادة وهو أهون عليه، يعني هين عليه، لأن الإيجاد من العدم، وذاك إيجاد من العدم الذي هو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والآخر يركب الخلق، يركب ابن آدم من ماذا يا إخوان؟ من عجب الذنب. طيب قال كما بدأنا أول خلق نعيده، والأدلة في هذا كثيرة. والله الذي أرسل الرياح، وقوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه أحياء الأرض، يعني شبه عن خروج الناس يوم القيامة من قبورهم بإحياء الأرض بالنبات بالمطر. قال فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس، لأنه ماذا يقول القياس؟ تشبيه، شبه هذا بهذا فتلحقه به في الحكم. قال ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. ما هو الدليل الشاهد، يعني وجه الاستدلال؟ أنه قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها، فماذا شبه الصيام بالدين، فكما أن الدين يقضى فكذلك الصيام يقضى. قالت نعم. قال فصومي عن أمك. الثاني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. الآن هذا الآن يا إخوان رجل جاء يعرض بالنفي بنفي هذا الولد من امرأته، ولدت امرأته ولدا على فراشه وهو أبيض وامرأته بيضاء، فخرج الولد ماذا؟ أسود. فعرض بنفسه بأنه ليس منه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرب له الحكم بشيء محسوس لديه وبشيء معلوم عنده ويمارسه وهو الإبل. فقال هل لك من إبل؟ لأنه أعرابي. قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. هذه الإبل حمر ألوانها. قال هل فيها من أورق؟ يعني فيه سواد وبياض يشبه لون الفضة الورق. قال نعم. قال فأنى ذلك؟ أنى ذلك يعني من أين جاء هذا خرج هذا اللون من إبل كلها حمر، خرج لون مغاير لهذه الإبل الحمراء. قال لعله نزعه عرقا، لعله نزعه عرقا، معناه أن أحد آبائه الأوائل أو أحد يعني من ماذا يا إخوان؟ من الذين تناسل هذا الأورق منهم كان أورق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرقا، يكون بعض أخواله مثلا سمر، أو بعض أجداده من قبل أمه سمر، أو من قبل أبيه سمر، فحصل هذا النزع فنزعه ذلك العرق. قال فما هو الشاهد؟ أنه شبه مجيء الولد أسود بمجيء بخروج الإبل الورق من الإبل الحمر. قال وهكذا جمع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليلا على القياس. وهذا الذين ينفون القياس يعارضون في ذلك ويقول إنما هذا لتقريب الفهم، لتقريب المسألة، تقريب المسائل، لأن يعني الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال لتتضح الأحكام التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه الذي إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس في القضاء، قال ثم الفهم الفهم فيما أدني عليك مما ورد عليك، فيما أدني عليك فيما ثم الفهم الفهم فيما أدري عليك يعني كلام وصلك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة على سيد الشاهد. ثم قايس الأمور، يعني أولا حثه على الفهم في كتاب في الكتاب والسنة كما قال علي بن أبي طالب يا إخوان لما قال له عبد الله بن أبو جحيفة يا إخوان لما قال له هل عندكم شيء؟ قال ما عندنا شيء يعني استأثرنا به دون الناس إلا فهما يؤتاه عبد في كتاب الله وما في هذه الصحيفة، يعني والذي في هذه الصحيفة. فالفهم ربما تختلف الأنظار، ولذلك يا إخوان تجد العلماء الذين يكثرون من مطالعة النصوص يستنبطون أشياء يغفل عنها بعض العلماء الذين لم يكثروا من مطالعة النصوص. قال ومن أقوال قال ثم الفهم الفهم فيما أدري عليك أو أدري عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، يعني ليس منصوصا عليه تفهمه، وإلا قال ثم قايس الأمور عندك وعرف الأمثال ثم اعمل فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشباهها بالحق. قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وأين شرحه ابن القيم؟ إعلام الموقعين كله يا إخوان من أول إلى آخر شرحا لهذا الرسالة التي هي رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى، بدأ من هذه الرسالة واستطرد حتى جاء بأربع مجلدات قال وحكى المزني هذا الأثر أي هو طيب. وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه وهو من أصحاب الشافعي المزني أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعمل المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. استعمل المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. فالشخص يا إخوان أولا يبذل أقصى جهده في النظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي تفهم الأدلة واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وينظر بعد ذلك إلى من ضبط من إجماع الناس، ثم بعد ذلك إلى حصل من باب العلم المنصوص عليها، فهذا يكون من حكم من حكم الكتاب والسنة. وإذا كان من ماذا؟ من استنباطات الفقهاء، فهذا بعد ذلك الشخص ينظر ما يراه. إذن هذا هو درس القياس. هذا طيب الظاهرية يا أخوان، الظاهرية الذين نفوا القياس مما ينتقد عليهم تمسكهم الشديد بالظاهر. هم يحمدون على شيء، ما هو الشيء الذي يحمدون عليه؟ أنهم لما رأوا ما في عندهم قياس. إذن أين اتجهوا؟ اتجهوا إلى أين؟ إلى نصوص الكتاب والسنة فاعتنوا بها، هذا الشيء يحمدون عليه، ولكنهم يعني يقع عليهم ذم من شيء من جهة أخرى، وهي أنهم تمسكوا بالظاهر جدا، تمسكوا بالظاهر جدا، وأيضا يعني في ماذا بالغوا في التمسك بالظاهر. وشيء آخر وهو أنهم يعني يجعلون استصحاب الأصل، يقولون هذا عن الأصل، يجعلون أصلا الأصل في هذا الشيء أنه كذا، ويقولون هذا عن الأصل وهذا عن الأصل وهذا عن الأصل، يعني أنه مباح عن الأصل أو أنه محرم عن الأصل أو أنه على كذا. فينتقد عليه من أمور ذكرها الشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى في رسالته، مما ذكر عن الشافعي عن الظاهرية في قول الله سبحانه وتعالى في ماذا ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف، يذكرون عن بعض الظاهرية أنه قال لولا أن في كتاب الله سبحانه وتعالى في الشرع من الأدلة باحترام الوالدين وطاعة الوالدين كذا وكذا، لما فهم من هذا الدليل إلا ماذا؟ إلا لا تقل لهما أف. لكن فوق ذلك يقولون ما في نص الآن، ما في نص إذا ضرب الولد أباه، ما في نص، لكن إذا النص أنه لا يقل له أف، لا يقول له أف، وهذا شيء ماذا يا إخوان؟ هذا شيء ليس بصحيح. وكذلك وإذنها صماتها، يعني البنت التي يتقدم إليها وهي بكر ليست بثيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذنها صماتها أو إذنها أن تسكت، فإذا قالت قالوا لها تقدم لك فلان، فقالت قبلت أو نعم الرجل هو أو كذا أو، قالوا لا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها وهذه ذهبت تتكلم، إذن لا تنكح. فهذا أيضا مما ينتقد عليهم، وذكروا يعني أشياء في ذلك، وأن هناك شيء يقال له ذو مفهوم الموافقة الذي ذكرناه لكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا دليل على ماذا يا إخوان؟ الذي يفعل الذي يعمل أكثر من ذلك هذا من باب أولى، إذا كان يرى مثقال الذرة فمن باب أولى ماذا؟ أنه يرى ما فوق ذلك. وإذا كان نهي عن التأثيث وهو أن يقول لوالده أف، فمن باب أولى أنه ينهى عن السب والشتم وما فوق ذلك من الضرب ونحوه. طيب وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الآن المنصوص عليه لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. أن ذهب بعض الظاهرية فقالوا الضأن ما يجزء فيه مسنة، ما فيه إلا جذعة، أما مسنة من الضأن لا، وهذا مخالف للمنصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، يعني في جميع البهائم إلا أن يأثر عليكم، فخص الجذع من الضأن عند الإعسار، فدليل على أن الجذع من الضأن تجزي عند الإعسار فما فوقها من الضأن أيضا. فالشاهد أنه ينتقل على ظاهرية أشياء في نحو هذا. ومما ذكرها لبنى إخوان من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد, نهى عن البول في الماء الراكد. فنقل بعض أهل العلم عن الظاهرية أنهم يقولون إذا بال في الماء الراكد فهو منهي عنه, وإذا بال في وعاء ثم صبه في الماء الراكد فليس بمنهي عنه لأنه لم يباشر البول في الماء الراكد. وهذا يا أخوان من الأشياء التي يتنسق بالظاهر جدا. وإذا ووصل بعض الظاهرية إلى المسائل التي يتوقف عندها ويمر على ظاهرها من آيات الصفات, فماذا صنعوا؟ جمدوا أو سالوا؟ ها؟ سالوا, سالوا فجمدوا في موضع السيلان. لكن نحن نقول السيلان منذ عقل, يعني ما السيلان مثل السيلان كثير من الفقهاء الذي هو الإطلاق القياس على عنانه. وسالوا في موضع الجمود, وسالوا في موضع الجمود. وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ شروط القياس وما تيسر من ذلك. نعم. لا ماذا؟
لغة القياس
المشابهة المشابهة. المشابهة والمساواة. لم يذكر الدليل. أو ما ليس شرطا أن يذكر الدليل. ولذلك لما قال هناك في الإجماع لغة العزم والاتفاق ما ذكر شيئا من حيث العزم, وإنما يقول لك إذا ذهبت إلى كتب اللغة فإنك تجد لفظة القياس قاس يقيس بمعنى التقدير وبمعنى المساواة, تجد لفظة أجمع يجمع بمعنى العزم بمعنى الاتفاق وهكذا. وليس شرطا للشيخ أنه يفصل في ذلك, وإنما يقول إذا رأيت كتب اللغة تجد كذا فقط. هذا الذي يريدونه من كلمة ماذا؟ من كلمة اللغة. لذلك يقولون النحو في اللغة يأتي على معاني, نذكرهم 6-7 معاني لكلمة النحو, ولا يريدون لك أن تبحث في ذلك وإنما يريدون الفائدة. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.